كده تقرأ عن جميع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى تقييم ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في باب القرينية. ولا كلام لنا، وعليكم السلام، في أصل ما أفاده من أن هنالك بابا مفتوحا اسمه باب القرينية، لا يعتمد بالضرورة على فكرة تقديم الأظهر على الظاهر مع التسليم بها طبعا، بل المدعى أن العرف في باب المحاورة كما يقدم بملاك الأظهريات الأظهر على الظاهر أو النص عليه، كذلك هو يقدم ولو لم تكن القرينة أظهر لمجرد إعدادها لتكون قرينة على مراده من كلامه. وهذا الباب وإن لم تكن له ضابطة عامة، بل يخضع للمناسبات والملابسات العرفية، لكن الجزء الذي هو فضلة في الكلام أدبياً لا شك أنه يعد قرينة على العمدة فيه أي في الكلام، وذلك أن الجملة بعد استيفائها لأركانها من الفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر لا يؤتى حكميان بكلام زائد إلا إذا كان دخيلا في المراد، وذلك أن طبيعة الكلام لا تفترض شيئا زائدا لولا كونه كذلك أي دخيلا. فذكر النعوت والأحوال والتمييز والظروف والمجرورات يعد في نظر العرف دخيلا في المراد جزما، وإلا كان ذكره في الكلام إضافة لغوية. فكل فضلة في الكلام فهي قرينة لا محالة على بقية ذلك الكلام. هذه ضابطة يمكن إضافتها إلى ضابط التقديم الأظهر أو النص على الظاهر. وهناك حالات تعد القرينية فيها ظهورا عرفيا بحسب المناسبات لا ضابطة لها. ومثل المحقق النائيني لذلك في بعض بحوثه بما لو قيل اضرب زيدا فإن الضرب معناه اللغوي واضح، وزيد هو زيد حيا وميتا، لكن بحسب المناسبات بقرينة اضرب مع أنها عمدة في الكلام الذي لا يفهم منه إلا إرادة الإيلام، نقول بأن المقصود ضرب زيد حيا لا ميتا، لأنه لا معنى لضرب جثة هامدة. إلى ما هنالك. إذن ما أفيد في أصل النظرية وهو أن هناك عند العرف باب اسمه باب القرينية لا يخضع بالضرورة لباب الأظهرية أو النصوصية، كلام صحيح متين لا غبار عليه. إنما التعليق على الملاك الذي ذكره لتقديم القرينة على ذي القرينة حتى في المتصل لتصريحه بأن كلامه يعم المتصلة والمنفصل. وهو تطبيق كبرى باب الحكومة في المقام وجعل القرين حاكم على ذي القرين، ما يعني أن التقديم بملاك الدلالة التصديقية لأن الدلالة والمدلول التصديقي للحاكم يقدم على المدلول التصديقي للمحكوم. بالبيان الذي تقدم هذا الكلام ناقش فيه غير واحد من المحققين، وإن أهمله على خلاف عادته تلميذه السيد الخوئي رضوان الله عليه، مو أهمل المناقشة، أهمل التعرض أصلا للبحث، هم هنا وهم في باب التعارف. وخلاصة ما يمكن أن يفاد في المقام، أن القرينة يمكن أن تتقدم على ذي القرينة من باب تقديم أحد المدلولين التصديقيين على الآخر، كما في باب الإعداد الشخصي والحكومة، وكما في باب القرائن المنفصلة. هذا جيد، وذلك أنه في البابين يعد تقديم الحاكم أو القرينة المنفصلة بعد تمامية ظهور الكلام الأول وانعقاد دلالته التصديقية. لكن ما أفيد غير صحيح جدا في باب القرينة المتصلة، إذ أنه فيها تكون القرينة جزءا لا يتجزأ من شخص الكلام، سواء كانت القرينة من باب تعدد الدال والمدلول كما في أكرم العالم العادل، أو كانت من قبيل المجاز، قرينة المجاز كما في رأيت أسدا يرمي، إذ لا معنى لتطبيق فكرة الحكومة في المقام، وذلك أن القرينة جزء لا يتجزأ من مدلول شخص الكلام. وحينئذ فمن القريب دعوى أن فكرة التقديم هنا ليست في محلها، بل يمكن دعوى وجود وضع لغوي ثانوي للمركب من القرينة وذيها، أو وضع لغوي ثاني في باب الهيئات السياقية كما في هيئة التكرار المفيد للتأكيد. فيكون التصرف على مستوى المدلول التصوري وليس المدلول التصديق الاستعمالي فضلا عن الجد. وتوضيح ذلك أما في باب تعدد الدال والمدلول فأن يقال بأنه على مستوى اللغة فكما أن عالم موضوع لمعنى إفرادي وكذلك عادل، فإن العالم العادل كهيئة اجتماعية اندماجية، هيئة الصفة والموصوف، موضوع لغة لحصة خاصة من العالم والعادل، وهو المركب من هما قبل انصباب الحكم. الحكم على الموضوع المؤلف من هذه الهيئة. وإلا فمن أين جاءنا؟ الاقتطاع لولا أنه موضوع لغة بحسب هيئته وتركبه. لذلك فالقضية أوضح بكثير وأسبق رتبة من فكرة الحكومة. وكذلك الكلام في قرينة المجاز سواء قلنا بالمجاز اللغوي أو السكاكي الادعائي الذي ذهب إلى ما يشبهه السيد البروجردي والسيد الإمام. فيمكن أن يدعى أن كلمة أساد وكلمة يرمي وإن وضعت كل منهما على حيالها وانفرادها لمعنى، لكن المركب منهما عند العربي موضوع لمعنى جديد وهو الأسد الرامي. وهي حصة ذهنية من الأسد لا تنطبق على الأسد الذي هو الحيوان المفترس. لا يتوهم أن هذا يلغي المجاز لأنه صار وضع جديد. إذ كون المقام مجازا إنما هو بلحاظ الوضع الإفرادي لكلمة أسد. الذي استعمل أو الدعية فيه بلحاظ المعنى الجمعي في غير ما وضع له إفرادا. وكذلك الكلام في التكرار التأكيدي كما في صلي صلي يمكن أن يدعى نظير ذلك، وأن الصلي موضوع لطلب إيجاد الصلاة، طلب الماهية، وكذلك الثانية وحدها، لكن بضمهما في سياق واحد، فالسياق موضوع لل تأكيد في اللغة العربية. فتكون فكرة القرينية في باب القرينة المتصلة على مستوى المدلول التصوري قابلة للعلاج والتخريج بدعوى الوضع الثانوي. على مستوى المتفاهم العرفي بل لا بد لنا من المصير إلى ذلك، وإلا لما بقي وجه فني لاستفادة الصور الجديدة التركيبية في الحالات الثلاث كقانون كلي. قضية مو مورد خاص يا إخوان، قضية أنه كلما تكرر فعلان فهو تأكيد، كلما جاءت صفة بعد موصوف فهو اقتطاع، وبالمناسبة هو اقتطاع من الجهتين، ها اقتطاع من العالم خصصناه بالعادل، والعادل هم ما صار كل عادل، صار خصوص العالم العادل أيضا من طرف الصفة أيضا اقتطعنا، لأن العادل مو كل عادل بعد مراد منه خصوص العالم العادل. وهذا الكلام يمكن استفادته من بيانين لصاحب المنطقة والشهيد الصدر رضوان الله عليهما، مع شيء من التشذيب والتنقيح الذي حاولت من خلاله دفع بعض الإشكالات المقدرة وحينئذ فتعليقنا على المحقق النائني هو دعوة التفرقة بين القرائن المتصلة، فنرفض دعواه الحكومة. وبين القرائن المنفصلة فنوافق على ما أفاده. وبهذا يتضح الإشكال في كلام صاحب المنتقى الذي حاول أن يخرج تمام الحالات على أساس المدلول التصوري، وكذلك الشهيد الصدر الذي يظهر من كلامه في أول التعارض أنه حتى في القرائن المتصلة يمكن التخريج على أساس المدلول التصديقي، نعم قد يصح كلامه في المدلول التصديقي الاستعمالي وفي خصوص ما لو كانت القرينة مفادة، بكلام وجملة مستقلة ليتم الظهور الاستعمالي لكل من الجملتين على حياله، كما في حالات الحكومة التفسيرية مثلا. دون غيره من حالات القرينة المتصلة بالسياق الكلامي. هذه زبدة المخض يا أخوان. بعد هذا نعود إلى أصل الكلام إن شاء الله في العلاج بين المطلق والمقيد الذي ينتج مقيد في الأخير، المتنافيين وحالاتهما، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.